كم أنا مسرور إذ ألتقي بك مجددا مستمعي وأخي. ما زلنا نتناول سفر أعمال الرسل وقد وصلنا إلى الفصول الأخيرة منه. أشجعك مستمعي الكريم أن تنضم إلى جمهور الباحثين عن الحق إذ تدرس معنا مقاطع الكتاب المقدس، ولإلهنا العامل في كلمته كل الحمد على الدوام. في الحلقة السابقة رأينا بولس يقف أمام الوالي الجديد فستوس، ورغم مرور الوقت إلا أن نار الغيرة والاضطهاد لم تهدأ، ويستمر اليهود في سعيهم للقضاء على رسول المسيح. كانت سلسلة متلاحقة من التجارب العنيفة فيها وضع إيمان بولس على المحك، فيها امتحن صدق اختباره على طريق دمشق، وقد ثبت أنه كان اختبارا صادقا. ما أصعب ما كانت الحياة بالنسبة لهذا الرسول العظيم، وهو قابع يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، لا بل سنة بعد سنة في أحد سجون مدينة قيصرية. ولكن الذي سلم حياته في نشاطها لقصد الله يقدر ويجب أن يتعلم كيف يسلمها وهي في الأسر لنعمة الله الصالحة وتحقيق مشورته الكاملة. وآخر الكل رأينا بولس ينقذ نفسه من يد اليهود ومؤامراتهم. رأيناه يقول للوالي فستوس: أنا أرفع دعواي لقيصر. لم يجد بولس في الحكم المحلي المشبوه من هو جدير بالثقة، عدا عن أنه كان قد استلم إعلانا مباشرا من الله أنه كما شهد له في أورشليم سيشهد له في مدينة روما عاصمة الإمبراطورية أيضا. وقبل الوالي مطلب بولس وقال: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. في هذه الأثناء يقبل الملك أغريباس وزوجته برنيكي ليهنئ الوالي الجديد بكرسي ولايته، وصرفا أياما كثيرة معا. وعندما أوشك الحديث المشترك بينهما على أن ينتهي، فطن الوالي فستوس إلى بولس فقال لأغريباس عنه. وسنرى بولس الآن يقف أمام الملك أغريباس. تحدثت قليلا في الحلقة الماضية عن حبة الحنطة التي دفنت في الأرض ولكنها أتت بثمر كثير، وأشرنا بذلك إلى موت المسيح لأجلنا، وتحدثنا عن عذاب المؤمن لأجل اسم الرب. وأنا واثق أن القصة التي ترويها الأخت ميسون تؤكد ما نتكلم به في سفر الأعمال. هناك قصة أخرى أحب أن أسردها لك أخي الكريم تحكي عن هذا الموضوع، وذلك قبل أن أمضي قدما في دراسة الليلة من سفر الأعمال. ففي ليلة السبت الواقع في 28 من شهر يونيو حزيران من سنة 78، قامت مجموعة من الرعاة بقتل واغتيال 13 مرسلا مسيحيا في زيمبابوي في إفريقيا. هم 3 عائلات و3 غير متزوجين ممن خصصوا حياتهم لتوصيل نور البشارة المسيحية. فعلى الرغم من الصراعات المحلية، وثق أولئك أن الله اختارهم للخدمة المسيحية في تلك المنطقة بالذات. كانت هذه الجماعة الصغيرة قد أقامت مدرسة محلية تعلم فيها أهل القرى المجاورة، وشعر الجميع بالفائدة الجمة من عطائهم الحبي. ولكن عددا من القتلة هاجم الفريق فاغتصب النساء، ثم أعدم الأطفال فالنساء فالرجال، وهربوا تحت ستار الظلام. وخرج أهل القرى المجاورة جميعا في موكب جنائزي كبير، ودفنوا جميعا في قبر واحد جماعي. هزت هذه الأخبار يومها جماعات المؤمنين المسيحيين في كل مكان. لكن ماذا كانت النتيجة؟ ما آلت إليه هذه المذبحة أن عددا من الذين اشتركوا في الجريمة اعترفوا بفعلتهم وتابوا وأصبحوا هم من المؤمنين، لبل إن 2 منهم على الأقل انخرطا في كلية تتخصص لتدريب أصول الدين المسيحي والبشارة، وقد كرسا حياتهما لخدمة الإنجيل. أجل، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ما يطلبه الله من المؤمن الحقيقي هو استعداده أن يضحي بالغالي والرخيص لأجل تحقيق مقاصد الله، أن يضحي براحته، بأهدافه الأنانية، بأمواله، وحتى أحيانا بوظيفته وبلاده، كي يفرز ويخصص لخدمة الله، وهو تعالى يجني الثمار. أعود الآن إلى رسول المسيح بولس في مرافعته أمام الملك أغريباس، وسنبدأ التأمل في الفصل 26 من أعمال الرسل. سبق وقلنا إن شهادة بولس لا تعتبر دفاعا عن نفسه، إنما كانت إعلانا للإنجيل بهدف ربح أغريباس والباقين للرب. والفصل الذي أمامنا لهو من أعظم الفصول في الإنجيل، وقطعة أدبية هائلة. يقول العدد الأول من هذا الفصل: فقال أغريباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج. برأيي يعتبر مثول بولس أمام الملك أغريباس أعلى نقطة في سائر خدمته، وهي تتميم واضح للنبوة التي قيلت فيه بأنه سيقف أمام ولاة وحكام وملوك. ومن البديهي أن مثوله هذا أمام الملك كان ضمن مشيئة الله، ولا يجب أن تغيب هذه الحقيقة عن أذهاننا. لقد كان بولس دائما في خط إرادة الله حتى في ذهابه إلى أورشليم. صديقي المستمع، هناك عدة ملاحظات أحب أن أوردها لك تختص في فصل تأملنا هذا قبل الشروع في تناول الآيات بالتأمل والتعليق. أولا، أحب أن أنوه بأن بولس هنا لم يكن في محاكمة، ولم يكن يرافع ويدافع عن نفسه أمام الملك أغريباس، بل كان يحكي رسالة الإنجيل للسامعين. فلا هذا الملك ولا الوالي فستوس يقدران أن يدينا بولس بشيء، لأنه قد رفع دعواه إلى قيصر، والعدد الأخير من هذا الأصحاح يؤكد ذلك. وقال أغريباس لفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. وهكذا لم تكن في أيديهما أي سلطة لإدانته أو لإطلاق سراحه، كانا عاجزين أمامه. من هذا المنطلق لم يكن على بولس أن يدافع عن نفسه، ولم يحاول ذلك أصلا، بل بالحري كان يريد أن يأتي بهذين الزعيمين إلى معرفة المسيح المخلصة. إذن كان الموقف عبارة عن مثول لبولس أمام الملك أغريباس ليتعلم الأخير عما يسمى بالطريق أو المسيحية. وأتخيل أن الجميع كانوا يتبادلون الأحاديث حول الطريق هذا، ومن بينهم هذان الحاكمان، لهذا وقف بولس أمام الملك. وأعتقد أيضا أنها فرصة رائعة للشهادة يتمناها كل خادم للمسيح. يمكننا أن نتخيل المشهد: الملك أغريباس يلبس لباسه الأرجواني الملوكي، وبجانبه زوجته برنيكي بكل حليها وجواهرها ووصفاتها. يمكننا أن نتصور الخدم والحشم الذين كانوا واقفين كالأعمدة ينتظرون إشارة من أسيادهم. هذا ناهيك عن الذهب الذي كان يرصع كل شيء حتى الأرضية التي كانت أقدامهم تدوسها. مشهد مليء بالوثنية والبذخ، ولكنه كان اعتياديا بالنسبة للعصر الروماني في ذلك الزمان. وبولس كان يقف في هذه القاعة الملوكية أمام أغريباس وبرنيكي. لاحظ كيف يصيغها لوقا في الآية 23 من الفصل السابق 25 من الأعمال: ففي الغد لما جاء أغريباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأتي ببولس. هذا يحرك الخيال ويعطينا أن نرسم الصورة في مخيلتنا بينما نستمع إلى كلمات بولس. تجمع الكل لسماع هذا السجين العظيم الذي كان قد جاب شرق الإمبراطورية الرومانية يكرز بالإنجيل. تنفتح بوابة العرش العظيم ويدخل سجين مقيد بسلاسل يلبس لباس السجن ومربوطا بعسكريين. مظهر غير مغر البتة، لكنه الرجل الذي يكرز بموت ودفن وقيامة المسيح إلى العالم الهالك الذي يحتاج إلى مخلص. إنه الرجل الذي يتكلم بكل سلطان عن هذا الطريق الجديد، وسيستمعون إلى هذا الرجل لأنه ذكي وفصيح ويعرف كيف يتكلم. لا أعتقد أن بولس الرسول كان جذاب المظهر، ولكنه كان يمتلك تلك الجاذبية التي تعطيها نعمة الله للشخص. كان مشتعلا بالروح القدس، وهو نفسه الذي قال: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. قال فستوس بأن اليهود حاولوا قتل بولس، كم كانوا يكرهونه. ولا عجب، إذ قال المسيح لتلاميذه: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. والآن لنلتفت إلى الرجلين الواقفين في هذا الاجتماع، إلى أغريباس وبولس. يا لها من مفارقة بين هذين الشخصين، أحدهما في ثياب السجن والآخر في ثياب الأرجوان، واحد على عرش والآخر في سلاسل وقيود. أغريباس كان ملكا لكنه عبد للخطية. بولس كان مقيدا أسيرا لكنه فرح في حرية غفران الخطايا وحرية المسيح. أغريباس ملك أرضي لم يقدر أن يحرر بولس ولا نفسه، وبولس سفير ملك الملوك الذي حرره والذي يقدر أن يحرر أغريباس من الخطية. من الجدير بالذكر أن الملك أغريباس كان من عائلة هيرودس، العائلة الأكثر دهاء وخبثا وشرا في المنطقة. وأغريباس هذا كان ذكيا وملما بالناموس، الأمر الذي أفرح بولس وسهل قدامه الطريق ليشرح للملك عن التهم الموجهة ضده. أرأيت مستمعي هذا العدد الكبير من الخدام الذين مثل أمامهم بولس، ولكن أحدا منهم لم يقدر أن يستوعب طبيعة التهم ضد الرسول. يقول بولس في العددين الثاني والثالث من الفصل السادس والعشرين من أعمال الرسل: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لسيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنا. الرسول الآن يخاطب شخصا يعلم بما يتكلم به، فقد كان ذكيا كما قلنا، وعارفا بالناموس الموسوي، وفاهما للخلفية اليهودية. ولهذا عبر بولس عن سعادته للتحدث مع شخص توقع أن يفهم حجته ويدحض ما وجهه إليه اليهود من تهم. وبولس أيضا كان عارفا بالناموس، لكنه تقابل مع المسيح وأصبح للناموس معنى آخر بالنسبة له، ودخل نور جديد إلى نفسه ورأى أن المسيح هو غاية الناموس للبر. أصبح يعرف أن الله صالح، وأنه بالمسيح كان الله منعما، وأراد للملك أغريباس أن يعلم هذا. نستطيع أن نرى العاطفة القوية التي كانت تتملك الرسول وهو يخاطب ذلك الملك أغريباس. حقا كان خطابا بليغا لبولس، أعتبره من أروع ما قاله. وبالرغم من حضور الكثيرين في القاعة الملوكية في ذلك الوقت، إلا أن بولس كان يخاطب شخصا واحدا هو أغريباس، وكان يحاول أن يأتي به إلى معرفة المسيح. بدأ خطابه بطريقة لطيفة يعرب فيها عن سعادته بهذه الفرصة مع الملك، ثم يتابع ليقدم لمحة مختصرة عن شبابه وخلفيته، ثم يحكي عن تجديده على طريق دمشق، وأخيرا يعمل جاهدا ليربح الملك للمسيح. ما سأعمله الآن مستمعي هو أنني سأقرأ هذه الرسالة كاملة، إلا أنني سأتناولها بالتعليق والتأمل في الحلقة المقبلة بإذن الله. أرجوك أن تصغي بانتباه وتفكر في كلمات الرسول الرائعة التي سمعها حشد كبير في ديوان الوالي فاستوس. أقرأ لك الفصل 26 كاملا. فقال أغريباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود، لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنا. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداء كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أصباطنا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس. لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين أخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت: أنا من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، لكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجع من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. من ثم أيها الملك أغريباس، لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية، ثم الأمم، أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي، فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون، إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. وبينما هو يحتج بهذا قال فاستوس بصوت عظيم: أنت تهدي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهديان. فقال: لست أهدي أيها العزيز فاستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصحو. لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم، وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. وقال أغريباس لفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. ستكون لنا فرصة لنتأمل في هذه الكلمات في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في عناية القدير.